إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما ينبغي أن يفكر فيه الإنسان تفكيرا دقيقا عميقا وثيقا سديدا رشيدا، يعني يستغرق فيه وقتا يليق بذلك الشيء الذي أنعم وأمعن ودقق وعمق التفكير فيه لعظم شأنه، وخاصة إذا كان هذا الأمر والشأن والشيء تتعلق به سعادته في الدنيا والآخرة، يتعلق به ويرتبط كذلك به صلاح أمره في الدنيا وفلاح حاله كذلك في الآخرة. فهذه الأمور العظيمة ينبغي تعظيمها، وتعظيمها ليس فقط بالكلام، إنما تعظيمها بالقلب، حتى إذا قلت شيئا تقوله بقلبك، ويكون ذلك القول منبعه ومنشأه ومصدره ومبعثه القلب عموما، ويؤكد ذلك اللسان، ويجسد ذلك في الميدان الجوارح والأعضاء وسائر الأركان. تشترك كل هذه العوامل وهذه الأسباب وهذه الوجوه وهذه الجهات التي تمثل الإنسان بقلبه وأعضائه وكذا لسانه. فالإنسان حركات ومقاصد وأقوال، أي أقصد أفعال ومقاصد وأقوال كذلك، فهذه كلها مجتمعة فيه، ولذلك الإيمان متعلق كذلك بهذه الأشياء. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك أهل السنة لما يعرفون الإيمان كذلك يعرفونه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة بطاعة الرحمن، وينقص أن يضعف بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان، يعني هكذا يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي. ولهذا الله سبحانه وتعالى يريد من عبده، إنما خلقه لعبادته، كما ذكرنا هذا مرات وكرات، وكما سمعتم هذا الكلام في مختلف المناسبات. مسألة العبادة والعبودية والتي من أجلها خلق الله الإنسان، فإن الله لما خلق الخلق لم يخلقهم لحاجة له فيهم، لا يحتاجهم، هو مستغن وغني كمال الغنى وبتمام الغنى عن مخلوقاته. إنما الإنسان حقا الضعيف هو الذي قد يخترع شيئا أو يبتكر شيئا أو يصنع ويركب شيئا لحاجته إليه، قد لا يستغني عنه في استعماله كأداة من الأدوات أو وسائل من الوسائل لتحقيق أشياء. بينما الله تعالى، الله عن كل هذا علوا كبيرا لا يحتاج. ولهذا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني بتمام وكمال الغنى من كل وبمطلقه وفي من كل وجوهه كذلك. فإذن يا عباد الله، لما خلق إنما لحكمة، هذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإن الله عليم حكيم. حقا إنما خلق الخلق لأمر عظيم، وحتى لا يغفل هؤلاء الناس عن هذا الأمر العظيم، لأن الأمور العظيمة إذا أنت أغفلتها أو أهملتها أو تجاهلتها أو تناسيتها تكون حسرتك عظيمة. إذا كانت الشعور بهذا والإحساس به والندم والحسرة والتوبة والاستدراك في الدنيا ينفع، أما يوم القيامة لا ينفع، لأن يوم القيامة دار جزاء. دار جزاء أي بمعنى ما عملته تجد جزاءه عند ربك جزاء وفاقا. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، وترى المشركين، وترى المشركين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هم ينسون ذلك، أحصاه الله ونسوه، ولا لا؟ الناس ينسون أشياء وربك يذكرها ويذكرهم بها ويذكرونها كذلك. وإن كذبوا وإن دعوا فإنه يعرفه بذلك فيعرفها كذلك. وهكذا يا إخوان، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لهذا والجزاء كما قلنا، كما قال رب العالمين، جزاء وفاقا، يعني بمعنى الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الشاهد قول العلماء مستخرجين هذا، مستنبطين هذا، مستمدين هذا، مستندين في إثبات هذا إلى النصوص الشرعية، أن الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بمعنى: يا أيها الإنسان راجع نفسك الآن، حاسب نفسك الآن، عالج نفسك الآن، شخص أحوالك مع نفسك وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ لا تكذبوا على أنفسكم، لا تخونوا أنفسكم، لا تفرطوا في أنفسكم، فالأمر جد يا إخوان. ولذلك فكر قبل أن تحاول أن تفكر فلا ينفعك. وقالوا: لو كنا نسمع، لو كنا يومئذ وحينئذ وعندئذ نسمع أو نعقل، لا نكتفي فقط بالسماع، إنما نسأل لكي نفهم ونسترشد ونستنصح ونستوصي ونستوضح ونستبصر، نسأل عن كل مسألة حتى نعقلها، وليس العقل قاصرا على الدلالات اللغوية واللفظية والمعاني الاصطلاحية والعلمية والنظرية، إنما المعاني والمقاصد والأحكام والحكم المراد منها. ولهذا ربنا يا إخواني لما خاطبنا أمرنا أن نصغي ليس فقط بالآذان، إنما بالأذهان، ونستحضر القلوب والنفوس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. ولذلك وإذا القرآن كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كلمات ليقولوها ويذكروها بين يدي مجالسهم وأحاديثهم، يعني مثل ماذا؟ مثل خطبة الحاجة، مثل خطبة الحاجة التي كان النبي كما يروي جابر وغيره، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، لأن هذه الخطبة تضمنت معان جامعة مانعة نافعة ماتعة، مسائل متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالشريعة، بالمسائل العقدية، بالمسائل الحكمية الشرعية العملية الفرعية، بالسلوك، بالأخلاق، بما يتعلق بالقلوب، بما يتعلق بالجوارح، ما شاء الله كلمة جامعة. هذه الخطبة يا إخوان ولو للحظة قصيرة وجيزة كانت سبب إسلامي، سببا في إسلامي رجل جاء بلغه بأن قريشا، يعني كأنها تصف رجلا أو أن رجلا في قريش في مكة يقول عنه قومه، وكان حديث العامة والخاصة أنهم يقولون عنه أنه مجنون ادعى الرسالة، وأنه شاعر ادعى النبوة، وأنه يعني يتهمونه بتهم وينعتونه بنعوت ذميمة ويصفونه بصفات كذلك نقص وعيب، أي فيها عيوب كثيرة. قال الرجل، قال أنا محترف له خبرة بالرقية، يرقي المس والريح وكذا وكذا. قال لا، سأذهب إلى هذا الرجل لعل الله تعالى يجعلني سببا في شفائه، أي أكون سببا في شفائه. فجاء إلى مكة وسأل عنه فدلوه عليه، فلم يرى فيه ابتداء وانطلاقا وأصالة، لما رآه رآه في تمام وكمال الخلقة، يعني في من حيث الخلقة لم يجد فيه عيبا أو عاهة أو كذا أو نقصا. قال لعل العيب خفي ليس في جسمه وأعضائه، إنما في عقله، وهذا شأن وهذا هو حال المجانين. قال لعل الرجل أوتي وأصيب في عقله، فأراد منه أن يتكلم كما هو شأن الأطباء لما يؤتوا برجل ليعالجوه في مسألة، يعني إذا كان به جنون أو شيء من هذا خلل في العقل. قال تكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان اختار أن تكون الكلمات التي يقولها هي هذه الخطبة، خطبة الحاجة. فذكر إن الحمد لله نحمد كما ذكرنا في أول حديثنا هذا، تأسيا واقتداءا بهديه صلى الله عليه وسلم وبسنته عليه الصلاة والسلام. ففي أول الأمر لم يعترب، لم يعني يكترث، ولم يعره اهتماما، ولم يوليه كذلك أهمية، إنما لعل قصده فقط، لعل قصده ورأيه فيه أن يجد موطن أو موضع أو كلمة ليست سوية، ليست سديدة، فتكون منشأ الكلام وسبب الحديث بينه وبينه، حتى ممكن يتداول ويتناول ويتجاذب معه أطراف الحديث. لكن بكل صراحة لأول مرة في حياته يسمع كلاما مثل ذلك الكلام، ويصادف أو يقابل رجلا يقول مثل هذا الكلام، ولا يقول مثل هذا الكلام إلا عاقل في تمام العقل والحكمة، يا رجل حكيم، رجل عالم، رجل صاحب كذا. فقال أبدا، أنا يعني صادفت وواجهت وعالجت وجربت الكثير من الناس فلم أجد ولم ألقى ولم أسمع كلاما مثل هذا. فيا إخوان ترجاه أن يعيد الكلام، سأله أي ترجاه أن يقول لك أن يعيد ما قاله مرة أخرى، لأن المرة الأخرى كان يستمع إليه على وجهه وسبيل الاستعلاء، كان هو من فوق والنبي من تحت كالأستاذ مع الطالب أو التلميذ، شايف؟ لكن الآن يجد نفسه بأنه هو التلميذ والمتحدث والمتكلم هو الأستاذ، فاستأذنه وترجاه والتمس منه أن يعيد الكلام مرة أخرى، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة أخرى، والرجل كله إصغاء وانتباه ومتابعة لكلامه وتدبر وتفكير وإنعام وإمعان النظر والفكر في التمعن في دلالات ومعاني وعبر ومقاصد وما يتضمنه هذا الكلام ويحتويه وما كذلك يقتضيه كذلك. فبمجرد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه توقف عن الحديث، الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. يعني انظروا إلى هذه الخطابات الشرعية التي ينبغي للإنسان حتى يجد ثمرتها في نفسه، ولهذا ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أو كما في قوله أو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن هذا كلام ليس ككلام البشر كلهم، ولهذا النبي في خطبة الحاجة كان يقول كما قلنا قبل قليل أو ذكرنا قبل قليل، وإن أصدق وفي رواية أحسن الحديث كلام الله، أحسن الحديث وأصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا علم هذا الإنسان وأعلمه ونبهه كذلك وذكره أيضا وذكر له كذلك حقيقة خلقه ووجوده في هذه الحياة الدنيا. لم يخلقه ربه عبثا ولم يتركه سدى، إنما حقا خلق وهو لا يعلم شيئا، فعلمه الله أسماء الأشياء كما الأشياء كما رأيتم في قصة آدم، فعلم هذا الإنسان، والناس يتفاوتون ويتفاضلون بحسب تعلمهم وعلمهم، بحسب حرصهم وتحصيلهم، بحسب دراستهم يعني كذلك وإدراكاتهم إلى غير ذلك، بارك الله فيك. المهم باختصار، فالإنسان إذن ربه لما قال له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صح الإنسان جاهل فيتعلم شيئا فشيئا، فحتى أصبح ما شاء الله، ومهما أوتي ومهما نال ومهما حصل ومهما تعلم وأدرك وبلغ من العلوم ما بلغ، يبقى في حاجة إلى العلم ويبقى في حاجة إلى الحرص على العلم. قيل لي لأحمد بن حنبل أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ أنت إمام، أنت الآن صرت شيخا حتى في سنك، يعني تقدم بك السن أو العمر، أو تطلب العلم مع كبر؟ كما نرى الآن ما شاء الله تجد شيوخا مواظبين على هذه المجالس، وترى بعض الشباب للأسف غافلين عن هذه المجالس أو جاهلين لقيمة هذه المجالس. ها غلط، قال حتى الممات إلى أن أموت تجدونني وترونني على هذه الصورة والهيئة والحال، في النشاط والهمة والعزيمة والسعي والكتابة، أي ضبط الشيء كل شيء وكتابته وكل شيء، إلى أن أموت، أي من المحبرة إلى المقبرة، من المهدي إلى اللحدي. بل قيل لابن المبارك كذلك، هو تكتب أنت إمام يا عبد الله ابن المبارك المشهور المعروف، قالوا هو تكتب العلم مع كبر سنك حتى ينبههم إلى شيء يغفلون عنه، غفلوا عنه. إيه هذا الذي يقول هذا الكلام؟ الذي يجهل قيمة العلم والذي يجهل حاجته إلى العلم، وإن حاجته لو كان يعقل ويعلم، وإن حاجته إلى العلم أكثر وأشد وأولى وأحرى من حاجته إلى الطعام والشراب. رأيت من أجل الطعام والشراب صباح مساء يطوف على الأسواق والدكاكين لاقتناء ما يتغدى به ويتعشى به وإلى غير ذلك. قال الإمام أحمد حتى يشعر الإنسان، قال الإنسان أحوج ما يكون إلى 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 العلم، أي حاجة الإنسان إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. حاجته إلى الطعام والشراب في اليوم تكون مرة أو مرتين، بينما حاجته إلى العلم عدد أنفاسه، بعدد أنفاسه. معناه عرفت مسألة، حكم المسألة الفلانية، عندك مسألة أخرى كذلك لا بد أن تعرف حكمها وأن تعرف فقهها، أي تتفقهها وتعرف ما يرتبط بها وما يتعلق بها من الأحكام والحكم وما إلى ذلك، ولا لا؟ وهكذا العلم، وهكذا حياتك. ولهذا لما قال له أو تطلب العلم أو تكتب العلم مع كبر سنك، قال لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. وأنا دائما وأبدا أحضر المجالس وأتعلم العلم حتى أتعلم ما ينفعني، وينفعني الله بما علمني ويزيدني منه. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وربنا قال له: وقل رب زدني علما. وسيدنا موسى مرة سأله رجل، كما في صحيح البخاري من كتاب العلم، سأله رجل: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. لم يرد العلم إلى الله. الإنسان مهما علم تبقى مسألة الإدراك مسألة نسبية، هكذا، ليست مطلقة وليست حاصرة أو حاوية، إنما حسب الذي يعلمه، لكن لا يدعي لنفسه الإحاطة بالعلم والإدراك التام للعلم والإلمام والإحكام في إدراكه أبدا. يبقى كما قال البخاري في أحد أبواب كتاب العلم: باب وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك لما قال لا عاتبه الله وأوحى الله إليه، فدله فأوحى إليه وأعلمه وأخبره بأن عبدا من عباده ألا وهو الخضر آتاه الله ما لم يؤتي، وأحاطه الله بما لم يحط به موسى من العلم. فسأل سيدنا موسى ربه عن مكان وجوده والطريق إليه وأمارة معرفته وكل ما يتعلق به، والقصة كما تعلمون في سورة الكهف. حتى لما أدركه علم الخضر بأن موسى جاء ليتعلم. رأيتم القصة كيف، والحوار لما تعب موسى، سعى سعيا حثيثا وناله التعب، حتى عبر عنه بلسانه، قال لفتاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكرون لما أخبره إلى أن أدرك ولقي موسى، يعني ولقي الخضر، ماذا قال له موسى؟ قال له موسى: هل أتبعك؟ انظروا، حد علم يطلب ويرحل إليه ويسعى في سبيله ويتعب، لا بد أن تتعب في سبيل طلبه، كما يروي الإمام مسلم في كتاب المواقيت من صحيحه عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، أي براحة البدن، لا بد من التعب. ولهذا قد لقينا من سفرنا هذا نصب، أي تعبا. فلما أدركه ولقيه موسى سأله عن الإذن، هنا قال: هل أتبعك؟ الاتباع هنا بمعنى المصاحبة، أي هل تأذن لي بمتابعتك واتباعك حيثما حللت وارتحلت وحيثما ذهبت؟ لماذا؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ أنا جئت متعلما وأنت المعلم. قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إنما أراد بعلمه العمل الصالح، الهدى، الرشد. والرشد يا إخوان هو العلم النافع الذي أرسل الله به رسله، والعمل به وإيثار ذلك على غيره، والمداومة والاستقامة عليه، أن تبقى دائما متسما ومتصفا وملتزما ومستقيما وثابتا على ذلك. المهم باختصار شديد جدا، قلت إذا الإنسان لما يتدبر يدرك بأن ربه إنما خلقه لعبادتي، كما في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما تنظرون في العبادة تجدونها كلمة، أي كلمة العبادة ولفظ العبادة لا يشك كما فسرها المفسرون ليوحدوه، هكذا ليوحدوه في عباداتهم قرباتهم وطاعاتهم وأعمالهم وأقوالهم، دائما تبقى فيما يرضي الله وفيما وبما يحب الله وفيما شرعه الله وبما كذلك يقبله، أي على الوجه والصفة والكيفية التي يقبلها ربك منك، لأن الله لا يقبل كل عمل من كل عامل، إنما ينبغي لهذا العامل أن يكون متصفا بصفات حتى يتقبل منه العمل، وأن يكون العمل موسوما بصفات وشروط وأحكام حتى يكون هذا العمل مقبولا. والرب يبتل، ولهذا لما فسر العلماء كلمة العبادة منهم ابن تيمية بإيجاز واختصار وإجمال، كما قال ابن تيمية هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، تحروا التمسوا، ينبغي أن تعلموا وتتعلموا وتدركوا وتستيقنوا وتتأكدوا من كون هذا العمل يحبه الله. هل معناه لما أنت تحبه هو يحبه؟ لا، قد تحب أنت شيئا وربك لا يحبه بل يكرهه بل حرمه، إذن معناه اجعل أنت ما يحب ما تحبه مرتبطا منوطا منضبطا قائما مندرجا تحت عموم ما يحبه الله تعالى، لأن ما تحبه مجرد هوى. الهوى ما هو الهوى والشهوة؟ الهوى هو ما يلان النفس، ما يلان النفس إلى ما تحبه وتستلذه من الأشياء من غير داعية شرع، أي من غير أن يكون هذا أمرا شرعيا، خطاب يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، ولا يعني خطاب شرعي أو أمر شرعي، أي الآمر شرعي من غير داعية شرع أو علم، يعني حتى العلم نضبطه ونربطه بالشرع من غير داعية شرع. ولهذا ينبغي لهواك أن يكون تبعا لما شرعه ربك، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هكذا هو. لذلك إذن أنا باختصار وإيجاز، والوقت يجري ونحن لا نستطيع متابعته فضلا عن مقارنته أو مسابقته، على الأقل ندرك نأخذ منه ما استطعنا من الوقت، فأردت أن أقول بأنه إذن خلقك لعبادته، وكما ذكر أهل العلم بأنها يعني هذا الذل والخضوع لله مع كامل المحبة له بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، أو هو كلمة جامعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أي الأعمال الظاهرة والباطنة، هكذا الإنسان. فإذا وربك إذا خلقك ويبتليك، يبتليك يمتحنك يختبرك، لا تظن بأن الإيمان هو مجرد ادعاء، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أو كذب، المنافقون كذبوا لما زعموا أضمروا وأبطنوا وأخفوا كفرهم في قلوبهم وأظهروا مدعين كاذبين في دعواهم أنهم مؤمنون، أنهم يؤمنون وأنهم مؤمنون حقا وصدقا وحقيقة وواقعا. فقال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكذب يا إخوان هنا هذا الذي يدل على عدم صدقهم وأنهم كفار، يعني هذا النفاق بمعنى كما قال الله في آية أخرى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولها قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وتعرفون من شروط التوحيد الصدق المنافي للكذب، ولا لا؟ أن تقولها صادقا. ولهذا أهل السنة أصحاب الحديث والأثر لما عرفوا الإيمان عرفوه بأن الإيمان القلب يؤمن واللسان كذلك والجوارح أيضا، وأن أحوالهم وأعمالهم تدل على ذلك أيضا بالتماس الطاعات وفعل الطاعات لتقوية الإيمان ويزدادوا كذلك من الإيمان، هكذا ولا لا؟ واجتناب المعاصي، لأن حتى اجتناب المعاصي مما يقوي الإيمان ومما لا يضعفه بإذن الله تعالى. المهم باختصار شديد فأقول إذن ينبغي للإنسان لما يبتليه ربه اختبار، اختبر الله المنافقين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يختبر الله. قال تعالى ألف لام ميم كما في سورة العنكبوت في أوائل السورة، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك عباد الله الإنسان لما ينظر إلى أمر العمل الصالح الذي الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتحلوا به وأن يتحروه وأن يتعلموه ويعلموه وأن يعملوه على وجهه ويؤدوه ويحققوه ويقيموه على أحكامه، هذا أمر لأنه به يبتحن الإنسان. ذكر في سورة النجم، في ما هو في سورة النجم إنما في سورة الملك، سورة الملك قال تعالى ليبلوكم أيكم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة زيد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا إخوان العلماء ورثوا عن الأنبياء العلم وطرق وأساليب بذل العلم ونشر العلم وتعليم العلم وتفهيم الناس العلم، وكيف يبدأونهم بصغار العلم والمسائل قبل كبارها، وأنهم حتى إذا لم يسألك الطالب أو الحاضر أو التلميذ لم يلتفت إلى ذلك ولم ينتبه ولم يجل بخلده أو لم يفكر هو نفسه في تلك المسألة وتعلم حاجته إليها وعلاقة تلك المسألة بالموضع والموضوع، أنت الذي يبادر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يسأل وتارة لما يسألونه عن مسألة ظاهرة ولم يعلموها، وهنالك مسألة متعلقة أو ذات صلة به، أي بتلك المسألة بها ذات صلة بتلك المسألة، فيذكرها ويذكرها لهم ويفسرها لهم لأن لها علاقة. ومن هذا استنبط حتى الأصوليون والفقهاء والباحثون لما ينظرون في مسائل فيعرفون المسألة التي هم بصدد النظر والبحث والتدقيق والتوثيق فيها، يعني بل التحقيق فيها، يذكرون مسائل ذات صلة، ولهذا يقول أسماء ذات صلة بالمسألة التي نحن بصدد البحث عنها، أي من لها صلة ولو كان جزئية أو نسبية أو اعتبارية أو بشكل ما أو بصورة ما أو بوجه قاصر. المهم باختصار شديد هكذا كانوا. فمثل تذكرون لما سألوا عن الوضوء بماء البحر، ها لما قالوا إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إن توضعنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. إذا سألوا عن ماء البحر فمن باب أولى أنهم لا يعرفون ما في جوفي وما في بطن البحر وما في البحر نفسه، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار فربنا إذن هكذا العلماء كما تعرفون، والعلماء ورثة الأنبياء. مرة الفضيل ابن عياض قرأ الآية والنبي كان يقرأ الآية ويفسرها لأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أصحابه وقد يستشكلون فهم آية فيفسرها لهم، أو قد يأتونه ويعرضون عليه فهمهم لتلك الآية فيصحح لهم مفاهيمهم وأفهامهم، كما حصل مع ابن مسعود لما قال في آية الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا العفو إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أينا أو من منا لم يظلم نفسه، فقال ليس الذي تظنون أي ليس الذي تفهمونه، أولم تسمعوا قول لقمان لابنه إذ قاله في وصية لقمان وفي آية لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني بمعنى يريد لو المراد بالظلم هنا ليس مطلق الظلم وليس مجرد الظلم، لأن الظلم أقسام، ظلم الإنسان لغيره يعتبر ظلم، وظلم الإنسان نفسه كذلك ظلمه نفسه أو لنفسه يعتبر ظلم، لكن المراد هنا الظلم العظيم الكبير الشديد ألا وهو الشرك بالله، قال إنما هو المراد كذا وكذا، هكذا هم العلماء. ولذلك بارك الله فيكم فأقول لما ذكر الآية، ذكر الآية يا إخوان، ذكر الآية قرأها وتلفظ وذكر كلمتين أو لفظتين أو عبارتين بعد ذكره أو قراءته للآية، قال يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم قال أخلصه وأصوبه، وهم يحفظون القرآن، يعلمون بأن هذه ليست من القرآن، هي ليست من لفظ القرآن هكذا، وهو كذلك يعلمون بأن ما ذكرها إلا لما لها من مناسبة وعلاقة بالآية، فقالوا سائلين ليس مستنكرين كما قد يستعجل البعض، يا شيخ لك غلطان ركزت في الآية، لا يتأدبوا، عالم إنما يسألونه بطريقة أخرى، يسألونه مش يعترضون عليه، لما قال أخلصه وأصوبه أي بعد فراغه من ذكر الآية أو من قراءة الآية، قالوا يا أبا علي، هذا كنيته، كنية الإمام الفضيل ابن عيان، يا أبا علي فما أخلصه وأصوبه؟ قال العمل، لأنه ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا لا؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، معنى هنا كأنك راح تعرف شروط قبول العمل، لأن الناس بزاف لعل الأعمال تاعهم ترد وهم لا يشعرون وهم لا يعقلون أو لا يعلمون أو لا يهتمون ولا يكترثون، لا لا غلط، قبل ما يجي يوم على الأقل درك تصحح، تقدر تستدرك، تقدر تقوم، تقدر تسدد، أما يوم القيامة ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلى غير ذلك، حتى اللي قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، فالإنسان هنا لما قال ذكر أخلصه وأصوبه قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا كان ناس يديرني مليحة باش يدير العمل الصالح يديرني يمليح، بس ما يهموش هذاك العمل إذا كان مشروع مش مشروع على الطريقة الشرعية ولا لا لا على كامل في شروطه وأحكامه وأركانه وواجباته ولا مش كامل، ما يهموش، هيقول لك يا أخي درتها بالنية وش عليه، لا لا إنما الأعمال بالنية، صح النية الحسنة لا تبرر العمل الحرام، النية الحسنة لا تجعل العمل غير الصالح صالحا، إنما عندها الشق تاعها والحد تاعها واضح مرتبطة بالمقاصد، صح العمل إذا كان هنا جايكم قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، هو هنا ثاني قال يعني كذلك يلاقي يكون عمل صواب، يلاقي يكون موافقا ومنطبقا ومطابقا ومنسجما لما جاء من أحكام الشريعة، أي يكون يعني على الشريعة اللي أبعث الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم واللي أرسل الله بها رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وخير الهدى وشنو وخير الهدي وشنو هدي محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالمهم
فقلنا إذن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا كذلك. قد أنت تتحرى ما شاء الله الصواب من كل جوانبه، وتتحرى أسباب كمال العمل بمستحباته وكل أحكامه ما شاء الله، الواجبة والمستحبة يعني من أولها إلى آخرها، ولكن لم تفعل ذلك خالصا لوجهه تبارك وتعالى، إنما فعلته ليقال فلان عابد، إنما فعلته ليشكرك الناس، ليثني عليك الناس، لتنال منزلة عند الناس، من أجل استمالة وجوه الناس إليك، فتنظر إلى وجوههم ونسيت وجه الله، وأردت أن تنال السناء والثناء عندهم، فما لك في الآخرة من خلاق للأسف الشديد. ولذلك الآية لما ذكر هذا التعريف فقال لهم إذن الآن، لما قالوا العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فالآن ما هو الخالص وما هو الصواب يا غالبك؟ قال الخالص أي ما كان خالصا لوجه الله، هذا هو الخالص، تنظر وترى وتبتغي وتلتمس فقط مرضات ربك ووجه ربك سبحانه وتعالى، كما في آية الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معناه في الآية كان بعض الإخوة سامحوني يعطوا الواحد صدقة ويقول له ادعينا معك، في الحقيقة ما تزيد حتى الطلبة حتى هذا يا أخي ليه وش عليه، ماذا بك بس دعوه، باش تبقى الصدقة تاعك خالصة بالتمام والكمال، ما يكونش وراءها أو بعدها طلب يا أخويا دير لي كذا قل لي كذا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا وشنو إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولكم شفتوا أنواع النعيم اللي ذكرها على اختلافه وأشكاله، يتلذ به ويتنعم به ويسعد به ويفرح به، ويزيدهم على ذلك لذة تنسيهم تلك اللذات، ونعيما ينسيهم ذلك النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وش هي الزيادة؟ هي النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. المهم باختصار حتى لا أطيل، فإذا هكذا كان. وبعض الأحيان هذا نفسه الفضيل ابن عياض إن لم تخلني أقول يعني لعلي ضابط هو، المهم باختصار يا أنه مرة قرأ آية، هذه الآية من سورة البقرة مثلا، وهي قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيسأل يعني كانوا يمتحن، هذه طريقة نبوية يا خشتنا بلما يقول أتدرون ما الغيبة، أتدرون من المفلس، فكان يصحح ويقوم المفاهيم والإجابات والمعلومات وكل والمفهومات، يا أخي هكذا ولا لا صحيته. المهم فسأل يعني هذا الآية وش تفهم منها، مثلا يجيبه مجيب أو أحد الحاضرين هذه الآية نقول الاسترجاع، لما واحد يموت له واحد ولا تلم به مصيبة تهم مصيبة كبيرة يقول هذه الكلمة، حب يقول ليس هذا حدها فقط، هي منيح هذه تسترجع باش ما تخليش سبيلا للشيطان يدخل لك تتسخط وتتزع، وكأنك تقول كلمات تنافي إيمانك بالقدر وحسن ظنك بربك إلى غير ذلك من الحكم الشرعية المليحة، ولا لا الشيطان يجيك من هذا الباب يا ربي علاش استغفر الله العظيم، ولا لا ما أنت لا مقبل، ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى، والذي يرضيه مثل ما قال قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
المهم باختصار لما أجابوا بهذه الإجابة صحيحة مش مصحيحة، لكن فيه زيادات العلماء كما قال ربي: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم يدرك ما لا يدركه غيره. أنت نظرك كان قاصرا فحسبته حاصرا، لا غلط، قاصر لقصر باعك أو نظرك أو فكرك أو بحثك أو فهمك أو شيء من هذا القبيل، لا علينا. لكن العلماء ما شاء الله فرط التفكير تاعهم والفهم تاعهم والدقة تاعهم والعمق تاعهم والقوة تاعهم إلى غير ذلك من خصائصهم التي أتاهم الله إياها دون غيرهم. المهم، ولهذا ربي قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. هكذا صح. المهم قالهم اعلم، يعني الآن ويوري لهم وش مما تدل ومما تعنيه ومما يفهم ومما تتضمنه ومما تعنيه ومما تقتضيه هذه الآية في دلالتها ومعانيها ومقاصدها وكلش. قال اعلموا أن كل ميت، يعني كل إنسان ميت لا شك، كل من عليها فان، الذي خلق الموت والحياة، الآية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي ليبلوكم الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بمعنى الحياة تاعك يا عبد الله لابد أن تكون في طاعة الله، وبعد موتك لما تحاسب ماذا بيك يكون الشيء اللي تذكره بالشيء اللي ينفعك ويسرك، والشيء كذلك اللي ما تضطربش به، والشيء كذلك اللي ما تحزنش به أو ما يعني يسرك ويسعدك ويطمئنك، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. المهم قال اعلم أن كل راجع إلى الله، أي لكم تقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا نزيدكم بعد كلمة راجعون وش كاين، يعني راح تزيد زيادة علم، ما يسمى بزيادة علم. علمك كان عند أنك راجع إلى الله، بمعنى أنني كذلك أموت مثل ما مات هذا الرجل، وأكذلك أنتقل من الدنيا كما انتقل هذا المخلوق. هو يزيدك المسألة أبعد مما تتصور وأعمق مما تظن أو تعلم أو تفهم. اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه. وتعرفوا الحديث: لا تزول قدم امرئ. يا أخي أقدر معناه أي كلام من هذا مستمد من النصوص، لكن لا نذكرها اختصارا واقتصارا. وأن كل مسؤول، أن كل موقوف يعني موقوف بين يديه، وأن كل موقوف بين يديه مسؤول، قفوهم إنهم مسؤولون، وأن كل مسؤول لابد له ماذا؟ من جواب. وكانوا يريد أن يقول: يا أيها الناس عندما تقولون هذه الآية وعندما تسترجعون وتعلمون بأن الناس يذهبون إلى الآخرة ولا يرجعون، من تدفنونه تتركونه ولا يأتي معكم، يبقى في حياة أخرى ألا وهي الحياة البرزخية التي بين الحياة الدنيا وبين الحياة الأخرى أي الآخرة، هذه الحياة البرزخية في القبور، وهي عالم آخر لا نعلم منه إلا ما جاء ذكره وبيانه في القرآن والسنة. المهم فيبين بأن كل راجع الله موقوف، وكل موقوف مسؤول، وكل مسؤول لابد له من جواب. وكانه يريد أن يقول لهم: فأعدوا الجواب لذلك السؤال من الآن. رقم شفتوا الملكين اللي يرسلهم الله للميت فورا بعد دفنه وتولي أهله وأصحابه عنه ويسمع قرع نعالهم وكذا، فيأتياه ملكان هكذا ولا الحديث،
فأقول باختصار شديد جدا، إذن فربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى إذن بين لهذا الإنسان أنه لا بد أن يتحرى العمل الصالح. إذا لم تخلق عبثا، خلقت لعبادته تبارك وتعالى، وأن هذا العمل باختصار العمل الصالح ربك سبحانه وتعالى جعله جزاء لك، وأنك ليس في الحقيقة هو ثمن هذه الطاعة التي فعلتها ولا لا، أنت مهما بدرت ومهما فبرحمة ربك، إنما بسبب الأعمال الصالحات. هذا يدل على أنك جادا في طلب الجنة، وكنت صادقا في ابتغاء الجنة، وكنت ساعيا في التماس وفي دخول الجنة، وبدليل أنك ابتغيت والتمست وأردت وسعيت في سبيل دخول الجنة بالعلم والعمل، أنك تتعلم العلم النافع، وبذلك العلم النافع تنال يعني يتحقق لك العمل الصالح. ولهذا دائما يا إخوان حبيت نوصلكم إلى هذه النتيجة، وهي أن العلم النافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بمعنى الله سبحانه وتعالى يرزقك العلم النافع، وهذا العلم النافع يوصلك إلى الثمر التاعه وهو العمل الصالح، وهذا العمل الصالح اللي راك درته أنت بالإخلاص لله رب العالمين وبموافقة السنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبذلك نلت الجنة برحمة ربك. النبي مرة، وأختم لكم بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأصحابه كما من حديث أبي هريرة: سددوا، أي السداد، تحروا السداد، أي تأكدوا من كون هذا العمل صواب وسديد ومنهج رشيد، يعني أنكم تعرفوا السنة، أنكم تعرفوا الحق على وجهه، وأنكم تعرفوا العمل الصالح بأحكامه وشروطه وواجباته وكل ما يتعلق به. هذا هو السداد، الصواب، السنة، الاتباع وما إلى ذلك. قال سددوا وقاربوا وأبشروا، زيد ينبههم، واعلموا أنه لن ينجي أحدكم، في رواية وفي رواية لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي ليس بمجرد العمل تدخلون الجنة. بمعنى من آية، مثلا نعطيكم آية اللي قال: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، ولا لا؟ وهنا قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فالصحابة شفتوا اللي حبوا يتعلموا، النبي لما كلمهم كلام ما فهموش، هل هذا خاص بهم أو عام؟ حتى النبي يندرج تحت العموم ويستغرقه الخطاب ويشمله الحكم كذلك. قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي منه وفضلي. هنا العلماء وش قالوا؟ لعل البعض يقول فيه تعارض، لما تسمع الحديث، تسمع الحديث واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، والآية ونودوا أن تلكم الجنة، والآيات الأخرى كذلك اللي فيها بأن الله جزاهم الجنة، جزاهم بما عملوا وبما صبروا وبما الجنة، للذين أحسنوا الحسنى، ولا لا؟ جزاؤهم جنات عدن إلى غيره، آيات كثيرة، ولا لا يا إخوان؟ على معنى الباءان، الباء الأولى والباء الثانية. الباء الأولى يسموها الباء السببية، والباء الثانية الثمانية. بمعنى الآن لما يقول لك اللي انفاها ربي سبحانه وتعالى كون يعني يا عباد الله حقا بما عملتم، ليس معناه أن ذلك هو الجزاء اللي تستحقونه. بعض الناس يقولك نستحقه استحقاق، وبعد شوف بعض الناس يقول لك أنا يا أخي درت الفرض خلاص، دوفيس، ما كاش دوفيس. ما تستطيعش تعين الواحد الجنة إلا لعينها لهم ربي ليذكرها، لأن ذكروا في أو عينها لهم الرسول في الأحاديث، كن مبشرين العشر المبشرين بالجنة، ولا بعض الصحابة اللي بشرهم بالجنة. لا تستطيع أن نعين لأحد من المحسنين من الصالحين قل هذا يدخل الجنة قطعا وجزما أبدا، نرجو له الجنة ونسأل الله له الجنة، صح؟ أما غيرها فلا، ما نقدروش. كذلك العكس حتى في النار، ما تستطيع تجزم لأحد تعيينا
هكذا ما تدريش، ولا ما تدريش على أي شيء مات. المهم باختصار شديد، فلما يعني الآن يقول لك بأنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني بمعنى يا أيها الناس إنما هذا بفضل الله تعالى وبرحمته وتكرم منه تبارك وتعالى. ولهذا مهما عملنا نسأل الله الجنة يا إخوان، ونرجو أن نكون من أهلها. فالمؤمن، المؤمن يا إخوان، المؤمن لما يعلم ما أعد الله للمؤمنين من الجنة، هكذا ولا لا؟ يعني هكذا لما الناس يعرفوا وش أعد الله في الجنة حتى الكافر ما يقنطش، يا خاكذك يا، بمعنى ما شاء الله. ولما تذكر النار يخشون كذلك ويخافوا كذلك ولا يأمن على نفسه كذلك النار، ولا لا يا إخوان؟ فبمعنى شوف ربك لما يخليك ما تقنطش وما يخليكش ما تيأس وكذلك ما تأمنش، تبقى دائما إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. تذكرون الحديث فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبقى بينه إلا ذراع إلا كذا وكذا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو وفي للناس وفيما يبدي للناس حتى إذا لم يبقى بينه وبين مثلا الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعني النار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخلها. الشاهد مما ذكرته مهما يعمل الإنسان دائما يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الجنة كما جاء في الأدعية النبوية وكما جاء كذلك في الآيات القرآنية، ويتحرى العمل الصالح الذي هو سمة عباد الله الصالحين وصفات أهل، ومن صفات أهل الجنة هو سمة أهل الجنة وصفة أهل الجنة الذين يعملون. قد يقول الإنسان ما هي علامات أن العمل تعي إن شاء الله على السداد والصواب؟ لما تلقى نفسك القلب تاعك منشرح مطمئن وتلقى دائما تزيد في الطاعات وتعظم الطاعات وتلتمس الطاعات، يعني إن شاء الله هذه من وكذلك تستأنس بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وبموافقتك لذلك، هذه كلها أمارات تدل على السداد والصواب. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وكذلك أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.